ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سوف نتوقف إن شاء الله في هذه الحلقة مع روضة الراحمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين في الدنيا والآخرة. وباسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ خالد عبد الكافي، حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. استفتح بالذي هو خير وقرأ علينا ما تيسر من آيات الرحمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
الله أكبر، فتح الله عليكم يا شيخ خالد. يعني لاحظ هذه الآيات التي تلوتها ومناسبتها في سورة غافر، الآيات التي سبقتها تتحدث عن إظهار الكفار العداوة الشديدة للمؤمنين، فجاءت هذه الآيات التي تلوتها تتحدث عن أشرف طبقات المخلوقات وهم الملائكة عليهم السلام، وكيف أن هؤلاء، كأن الله يقول إذا كان هؤلاء الأراذل من الكفرة والمكذبين والمشركين يظهرون لكم العداوة والكره، فإن أشرف طبقات المخلوقات وهم الملائكة بينهم من التراحم ويكنون لكم من المحبة ويدعون لكم، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا في قولهم، قال وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. دعنا يا شيخ خالد نتوقف ونحن نتحدث الآن عن الرحمة في قوله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والقرآن الكريم لمن يتأمله يتحدث عن الرحمة كثيرا، بل حتى في سورة الفاتحة تكررت الرحمة في قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. ولذلك يتحدث المفسرون دائما لماذا جاءت هذه صفتين مشتقة من صفة واحدة، الرحمن والرحيم، كلاهما مشتق من الرحمة، لكن الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل. طيب ما الفرق بينهما؟ قالوا الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن صيغة فعلان وهذه الصيغة في اللغة العربية تدل على الامتلاء، فكأن الرحمن
للجميع
والرحيم
للمؤمنين.
ويستدلون بقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب العلماء يعرفون الرحمة بأنها رقة تقتضي الإحسان للمرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة. والله سبحانه وتعالى قد قرن استواءه على العرش بالرحمن، بلفظ الرحمن كثيرا، كما في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. فيعني وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي كما رواه البخاري. ولذلك الرحمة الحقيقية التي ينبغي أن نتحلى بها جميعا تقتضي إيصال منافع إلى الخلق، وتقتضي أن يكون المؤمن مستشعرا لهذه الصفة العظيمة، وهي من صفات الله، صفة الرحمة من صفات الله العظيمة، وقد وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
وينبغي أيضا أن يتصف بها المسلم.
أيضا فيما ذكرت في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، من المعلوم العرش له عظمته وله كذا، فقد الإنسان يتساءل يقول لماذا لم يقل العظيم على العرش استوى، القوي على العرش استوى، ولكن هنا يدلنا على قربه سبحانه وتعالى من عباده، وبأن هذه الرحمة هي تسبق الغضب، فقال الرحمن على العرش استوى.
سبحان الله. أيضا مما يمكن أن نذكره يا شيخ خالد في سياق ذكر الرحمة في القرآن الكريم سورة مريم. سورة مريم هي سورة الرحمة، تكررت فيها يعني صفة الرحمة والحديث عن الرحمن والرحمة في ما يقارب 16 مرة. طبعا عدد آيات سورة مريم 98 آية، فتكررت فيها 16 مرة الحديث عن الرحمة، من أولها حا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ويذكر الله سبحانه وتعالى كيف رحمه ولطف به في هذه السن وكان لا يولد له فرزقه الله سبحانه وتعالى وبشره بالابن. أيضا لما جاءت قصة إبراهيم مع والده، ف يعني نفس فكرة التي ذكرتها أنت قبل قليل في كونه سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يعني المتبادل للذهن أن الاستواء على العرش فيه عظمة وفيه قوة وجبروت وسيطرة، فالمناسب له أن تقول العظيم على العرش استوى أو الجبار، لكنه قال الرحمن حتى يشعرك أنه وهو في عظمته رحمن، وأنك لن تيأس من رحمته مهما كان يعني علو قدره سبحانه وتعالى. أيضا إبراهيم عندما كان يخاطب والده في قوله يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولذلك يقول المفسرون لماذا قال هذا، لماذا قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ليش ما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار؟ قالوا لأنه إذا كان الرحمن سوف يعذبك فهو لن يعذبك إلا على شيء لا يحتمل العفو، لأنه رحمن فهو لا يعذبك إلا وقد استوفيت كل فرصك يعني واستنفدت كل يعني فرص العفو، وبالرغم من ذلك يعاقبك مما يدل على أنك قد بلغت في الذنب مبلغا عظيما. ولا شك أن والد إبراهيم قد كان كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم الذنوب على الإطلاق، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن كل الذنوب هي دون ذلك، وأن أعظمها على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم لوالده إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأنا أنصح بالتفقه في سورة مريم، وخاصة مع التركيز على هذه الصفة وهي صفة الرحمة الظاهرة في سورة مريم. طيب تعال عند الأسباب التي تجلب الرحمة، أنا تتبعت الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول هذا المعنى، لأننا نحن نتحدث عن الرحمة وأننا ينبغي أن نتصف بالرحمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الراحمون يرحمهم الرحمن، فأنت إذا رحمت من هو دونك ييسر الله سبحانه وتعالى لك من يرحمك ممن هو فوقك. ونحن في المجتمع طبقات، ما في واحد منا يعني إلا وفوقه من هو أعلى منه رتبة أو منصبا أو سلطة إلى آخره، فلا بد أن نبحث عن الأسباب التي تجلب الرحمة لنا في مجتمعاتنا، وأيضا تجلب رحمة الله سبحانه وتعالى لنا، لأن الله إذا رحم الناس ورحم المجتمع رزقهم وأعطاهم وأكرمهم. وشوف الآن من الشعائر التي نحن دائما يعني نكررها صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي في جوهرها طلب للرحمة واستمطار لرحمة الله سبحانه وتعالى، وكأننا بهذه الصلاة نقول يا رب رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. علق الله سبحانه وتعالى حصول الرحمة بأمور، منها طاعة الله ورسوله كما في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولذلك من أعظم أسباب حصول رحمة الله سبحانه وتعالى للعبد وللمجتمع هي لزوم طاعة الله ورسوله، وأيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فيمكن أن نقول أن كل هذه الثلاثة هي من أسباب جلب رحمة الله سبحانه وتعالى: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا اتباع القرآن من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى وجلب رحمته. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب هذا كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأيضا هذه من مواطن استجلاب رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا الاستغفار من الذنوب من أسباب جلب رحمة الله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فأيضا التقوى من أعظم الأسباب الجالبة لرحمة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا شك أن هذه الأسباب التي يعني فرقها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تستوقف المؤمن في روضة الراحمين وفي روضة البحث عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه لا يستغني أحد منا عن رحمة الله سبحانه وتعالى.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مع الصحابة وتلك المرأة الذي يعني تاه عنها
ابنها
فعندما وجدته احتضنته، فعلق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف تعليق يجعل الإنسان منا يعي رحمة الله سبحانه وتعالى بشكل كبير. قال: الله أرحم بعباده من هذه
بولدها.
لذلك الإنسان عندما يتصور رحمة الله سبحانه وتعالى هذه ويقرن هذا الحديث بحديث أنا عند حسن ظني عبدي به، فإذ به سيسير في هذه الحياة برحمات الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، وإذ به سيعيش سعيدا ويموت قريبا من الله سبحانه وتعالى.
وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاهد هذه المرأة التي ذكرت، فسأل الصحابة قال: أترى هذه المرأة ملقية ابنها في النار؟
قال: لا يا رسول الله.
فقال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة
100 جزء،
أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وجعل جزءا منها واحدا فقط
في الدنيا.
وأيضا لا أحفظ نص الحديث أنه قال: حتى ترفع
الحافر
الحيوان يرفع حافره عن
صغيره،
يعني من رحمته به. فنحن ولله الحمد نقول كما قال الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ونحن نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ولا نقنط، ومتفائلون برحمته وبفضله علينا سبحانه وتعالى، ولكن نريد أن نستشعر هذا المعنى وأن نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في الأوقات الفاضلة مثل شهر رمضان الكريم، مثل صلاة الجمعة، مثل ساعات الإجابة في يوم الجمعة. هذه المواطن، وفي أيضا في المواطن الفاضلة مثل الحرم المكة المكرمة والمسجد النبوي، فإن هذه مما تقوي رجاء استجابة الله سبحانه وتعالى، وأن يرحمك الله سبحانه وتعالى رحمة لا تبأس بعدها أبدا.
كتب ربكم
على نفسه
الرحمة. يعني هذه الآية تكفي صراحة، عندما الإنسان يستشعر هذه الآية وبيعلم بأن الله سبحانه وتعالى كتب جلاه في علاه على نفسه هذه الرحمة حتى يتقيها الإنسان.
وطبعا نحن نؤكد على هذا المعنى يا شيخ خالد، ولكن نقول ينبغي أن يكون هذا سلوكا في حياة المسلم، بمعنى حتى بعض الناس قد يقول والله أنا في طبعي جلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل أحد أبناء علي رضي الله عنه وكان أحد الصحابة موجودا ممن أسلم حديثا،
الأقرع بن حابس،
الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فقال الأقرع للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعمل وما أصنع إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فانظر إلى هذا السلوك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الرحمة سلوك يغلب على تصرفاته عليه الصلاة والسلام. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأخفف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف على الناس ورحمة الناس واللطف بالناس والاقتداء بأضعفهم حتى يستطيع المجتمع أن يسير. وإذا لم يعني يستشعر المسلم هذا الأمر وهو قضية التراحم بين الناس والصبر، نحن والله الآن يا شيخ خالد أننا أصبحنا نعاني الآن على سعة الشوارع عندنا من تزحم الناس وضيق الناس ببعضهم البعض وعدم الرحمة بعضهم البعض
في الشارع عندما يسير بسيارته مثلا.
يعني مثلا عندما تلاحظ الواحد منا بسيارته ينتظر الذي يريد أن يعبر الطريق ينتظر وقتا طويلا حتى يستطيع أن يعبر. لو كنا نحن فيما بيننا كمجتمع متراحمين نقدر ونقدم هذا الذي يمشي على رجليه فنتوقف ونتيح له الفرصة. وللأسف الشديد أننا نلاحظ هذا الخلق موجود في خارج البلاد الإسلامية، تجد أن الذي يمشي على رجليه له أولوية في عبور الشارع وفي يعني المرور. فهذا من الرحمة لا شك، وهذه من علامات الحضارة قبل أن يكون من أوامر الدين، وهي التراحم فيما بيننا ويعني الرفق بالكبير في السن والرفق بالصغير والرفق بالمريض. في مواقف السيارات تجد أحيانا مواقف خاصة ب يعني إخواننا الذين نعم ذوي الاحتياجات الخاصة، فيأتي ويقف بسيارته في هذا الموقف وهو يعني ليس من أصحاب الاحتياجات الخاصة، يقال له يا أخي الكريم هذا موقف خاص، فكأنك تكلم جدار.
هو الإشكالية أن الإنسان يريد أن يكون بجوار المكان الذي يريده.
نعم. أين التراحم؟
يعني لا يفكر أبدا أنه مثلا يوقف هذه السيارة في مكان بعيد ويمشي على أقدامه يعني.
صحيح. فأنا أقصد أنه لا بد أن نكون عمليين في حديثنا عن الرحمة.
مع العلم أن الإنسان يقرأ يعني سورة الفاتحة أكثر من 17 مرة في اليوم، وفيها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فيقرأ هذه الآيات. الإشكالية البعد أن الإنسان عندما يصلي لا يتفكر فيما يقرأ فيتولد هذا الأمر.
ولعلك تذكر يعني نختم بها الحلقة، وهي قصة المرأة التي من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث من شدة العطش، وهي كانت امرأة منحرفة في سلوكها،
بغي
من بني إسرائيل. فلما رأت عطش هذا الكلب نزلت إلى البئر وملأت حذاءها موقها وأسقت الكلب، فغفر الله لها برحمتها لهذا الكلب. فكيف برحمتك للمسلم، وكيف برحمتك حتى رحمتك أنت للكافر إذا كان يستحق الرحمة، كم سيكون لك من الأجر وكم لك من الثواب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ويجعلنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدين من الراحمين المرحومين في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لهذه الصفة العظيمة التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى ومن صفات أوليائه الصالحين. نراكم إن شاء الله في روضة قادمة من رياض القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين.